بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله: ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل. المطلب الثاني في هذا الفصل وهو البحث عن المخصص، يتناول المصنف في هذا المطلب في هذه الفقرة الموقف من المخصص المتصل بعد الفراغ من لزوم البحث عن المنفصل. ما هو الموقف من المخصص المتصل؟ فإذا ورد عام، هل لا بد من البحث عن المخصص المتصل، القرائن المتصلة كالمنفصل أو لا؟ المصنف يقول: لا يجب الفحص عن المخصص المتصل، لأن المخصص المتصل كقرينة المجاز، وكل منهما أجمعت الكلمة من الفقهاء، ووجد التباني من العقلاء على اعتماد ما يصل إلى السامع والمخاطب من الكلام. ولو كان المتكلم والمشرع يريد إضافة قيد متصل، فمن اسمه متصل كان من وظيفة المتكلم إيصاله متصلا بنفس الكلام. فمثل هذا المطلب في واقعه ليس مطلبا وبحثا مستقلا، وإنما هو إشارة، مجرد إشارة لعدم تصور، عليكم السلام ورحمة الله، لزوم البحث. إذ مجرد افتراض أن المخصص متصل يعني لابد أن يكون واصلا بنفس وصول العام. واضح هذا إن شاء الله؟ لكن من باب الفائدة يمكن أن يطرح هذا السؤال: ما هو منشأ الشك في وجود مخصص متصل غير موجود ليسأل عنه يجب الفحص أو لا يجب؟ هو معنى متصل يعني لابد أن يكون واصلا بنفس وصول العام. افتراض البحث عنه يعني بحث عن منفصل، فكيف نتصور أن يقع هكذا سؤال: مخصص متصل ومع ذلك نبحث عن وجوده، يعني وصلنا العام ولم يصلنا الخاص ونبحث عن الخاص بما هو متصل؟ أحسنتم، افترض أنه ما وصلنا لم يعقد له ظهور في العموم مع وجود قرينة المتصلة، فما معنى هذا السؤال؟ واضح إن شاء الله؟ قالوا أن منشأ هذا السؤال هو احتمال نسيان المتكلم للمخصص فيلحقه، أو اشتباه المتكلم، أو سقوطه من الكلام عند التدوين والكتابة، احتمالا،
أو في مثل الروايات بحسب المتعارف بحسب رواياتنا التقطيع الذي يقوم به المؤلفون كما متعارف مثلا في كتب الوسائل كتاب الوسائل الإمام عليه السلام حينما يتكلم برواية مو عنده درس صلاة اليوم يتحدث عن الصلاة وبعدين درس عن الصوم مو هيك قسمه هو نفس الكلام الواحد نفس الرواية الواحدة ينطحكم بالصلاة ينطحكم بالصوم ينطحكم بالحج ينطحكم معاملات فمنتج الرواية كاملة يجي صاحب الكتاب يفرض مثل الحر العاملي شو يسوي مقطع لي بالصلاة خلي باب الصلاة مقطع الصوم وهكذا وهي تعتبر من المشاكل واللي قللت من الاعتماد على الوسائل من قبل بعض الأعلام فقد تكون كلمة في المقطع اللي هو في باب الصلاة تنفع كقرينة متصلة وين في المقطع اللي هو في باب الصوم واضحة الفكرة فيقع البحث عن المخصص المتصل بهذه الاحتمالات فيجيب الأعلام بأن هذه المناشئ للشك بعضها مدفوع من رأس بأصول عقلائية من قبيل أصالة عدم الشك عدم الاشتباه أصالة عدم الخطأ أصالة عدم النسيان غير ذلك من الأصول نعم في مسألة تقطيع الروايات تدخل في باب آخر إذ في المخصص المتصل إذا علمنا أو احتملنا احتمالا معتدا به بوجود مخصص لكنه صار مع المقطع الآخر أو علمنا بوجود مخصص وشككنا في صلاحيته للتقييد سعة وضيقا ندري أكو مخصص بس ما نعرف هذا المخصص يعني نوعه شكله كذا حتى نشوف تقييده تخصيصه راح يخصص بأي مقدار هذا لا بد منه قال ثم إن الظاهرة عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل يعني احتمال أنه أكو مخصص بس ما وصل بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به بهذا الشك مطلقا ولو قبل الفحص عنها كما لا يخفى المطلب الرابع في بداية هذا الفاصل قلنا بأن الفحص عن المخصص قد يكون عن المانع وقد يكون عن المقتضي في هذا المطلب يشير أو ينبه وكما عبر بأنه إيقاظ ينبه المصنف على الفرق بين الفحص في باب الأمارات ظواهر روايات غيره وبين الفحص في باب الأصول العملية إذ كما أوجبوا واتفقت الكلمة على لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في العام كذلك اتفقت الكلمة على لزوم الفحص في الأصول العملية ولذا اشتهر عندهم أنه لا تصل النوبة للعمل بالأصل العملي إلا بعد الفراغ من عدم وجود أو تحصيل الدليل الاجتهادي فالمصنف يقول لا فرق بين البابين من هذه الجهة من جهة لزوم الفحص إنما الفرق بينهما من جهة أن الفحص عن المخصص المنفصل في باب الأمارات بحث عن المانع بعد افتراض تمامية المقتضي. أما في الأصول العملية فهو بحث عن المقتضي. ففي باب الأصول العملية لا حجية أو لا مقتضي لا مقتضية لحجية الأصل العملي قبل الفحص. أما في العام أو أصالة العموم أو الأمارة بشكل عام هناك حجة، إلا أن البحث عن معارضها مانعها مقيدها مخصصها. بيان ذلك، المراد من مقتضي الحجية يعني موضوع الحجية، موضوع الحجية عبر عنه مقتضي في هذا الباب يعني. فمثل العام أكرم الفقراء، تقدم أن موضوع الحجية ما هو؟ الدلالة الجدية. الدلالة الجدية هي التي تكون شنو محطا لإعطاء الحجية من قبل الشارع. ومن أين نحصل على الدلالة الجدية؟ من الدلالة الاستعمالية بمقتضى التطابق إن لم يرد تخصيص. فإذا الظهور، وهو من يقول ظهور يعني دلالة استعمالية، الظهور هو موضوع الحجية، ولذلك في محله كما سيأتي ومر عليكم في الأصول أو الحلقة القضية التي يبحث عنها في باب الحجاج، الظهور حجة أو لا؟ الظهور حجة أو لا؟ المحمول حجة، الموضوع الظهور. فالظهور هو الموضوع وهو الذي يعبر عنه شنو مقتضي الحجية. في العام عندي ظهور لو ما عندي ظهور قبل الفحص، قبل أن نفحص عن المخصص، أكو ظهور لو ما انعقد لو ما انعقد الظهور، شنو عبرنا بلحاظ المخصص المنفصل؟ أن الظهور ينعقد بما في الكلام من ألفاظ، وإذا وجد مخصص منفصل فإنما هو يؤثر ويمنع من الدلالة الجدية. فإذا في باب الظهور مقتضي الظهور موضوع، عفوا مقتضي الحجية موضوع الحجية متوفر وتام قبل الفحص، والفحص إنما عن مقيد ومضيق الحجية، موضوع الحجية. بينما في الأمارات، عفوا في الأصول العملية، يعني الأصول العملية يكون نجيين واحد واحد، عندنا أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية، يعني عندنا براءة عقلية براءة شرعية، احتياط عقلي احتياط شرعية، اختيار كذا اختيار كذا، تخير عفوا استصحابي شيء استصحابي شيء. نجي البراءة العقلية، شنو معنى البراءة العقلية؟ قبح العقاب بلا بيان. ما هو مقتضي الحجية؟ يعني موضوع الحجية، شنو موضوع الأصل العملي الأصل البراءة العقلية؟ عدم البيان، إذ يقبح العقاب مع عدم البيان، ولا يقبح بل يحسن العقاب مع البيان. احنا الأصل عندنا شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، فما هو الموضوع؟ عدم البيان. من الحاكم بالقبح وعدم القبح؟ العقل، والعقل لا يحكم بالقبح إلا مع توفر الموضوع. لا، نعم،
عدم البيان
إلا مع عدم البيان. ومن هو الذي يحرز عدم البيان؟ العقل. متى يحرز العقل ويقول بأن هذا عدم بيان؟ لا يمكن أن يكون قبل الفحص، وإنما بعد الفحص، إذ قبل الفحص هل هناك عدم بيان؟ هل يمكن للعقل أن يقول قبل الفحص، قبل أن يفحص عن الدليل الاجتهادي، قبل أن يفحص عن البيان، هو البيان شنو؟ الدليل الاجتهادي. قبل الفحص هل يمكن للعقل أن يقول هناك عدم بيان؟ لا. فإذا قبل الفحص هل هناك موضوع، هل هناك مقتضي ليقع البحث عن معارضه ومنافيه، أو أنه بحث عن أصل الموضوع؟ بحث عن أصل الموضوع. ففي الأصل البراءة الفحص ليس كالأمارات فحص عن المعارض والمخصص والمنافي وإنما والمانع، وإنما هو فحص عن أصل المقتضي. قبل الفحص لا مقتضي لا موضوع على الحجية، بعد الفحص ولم يجد، طبعا إن وجد البيان فبعد ماكو موضوع أصلا يعمل بما هو بيان، ومع عدم البيان إذا لم يجد الباحث ما يستند إليه كبيان حينئذ يتنقح موضوع عدم البيان فيحكم العقل بقبح العقاب. واضح. وأما شنو عندنا بعد الأصل الثاني؟ الاستصحاب. شنو الموضوع الاستصحاب؟ اليقين السابق والشك اللاحق. شلون يصير الترتيب بالاستصحاب؟ إبقاء اليقين السابق أو سحب اليقين السابق إلى الشك. طب متى يكون المكلف شاكا ويبحث عن إبقاء اليقين السابق؟ متى هذا يكون؟ إلا بعد الفحص ومحاولة رفع وإزالة الشك. أما مع عدم الفحص لا يكون شكه مقتضيا لاستصحاب أو إبقاء اليقين السابق. فالفحص محقق لموضوع الحجية، مقتضى الحجية. وأما في الأصول الشرعية فقد يقال بأن موضوع الأصول الشرعية هو شنو؟ رفع ما لا يعلمون. رفع طبعا بالاستصحابهم على توجيه الشرعية بأنه أبقي ما كان أو لا تنقض اليقين بالشك. كل منهما الموضوع متحقق. تعال البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قبل الفحص هل أن المكلف لا يعلم أو يعلم؟ ما يعلم. قبل الفحص هل يعلم بالحكم الشرعي؟ لا. فينطبق عليه أنه لا يعلم. ليش ينطبق؟ ينطبق أنه لا يعلم، أنه أنا إجيت في مسألة لحم الأرنب، بعد إجيت ابتداء ما أعرف شنو حكم لحم الأرنب، جواز الأكل أو حرمة الأكل، فيصدق علي أنه لا أعلم، فينطبق علي أنه شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فباعتباري لا أعلم هذا الموضوع، الحكم رفع عني ما أجهله ما لا أعلمه. فالموضوع متحقق. كيف تقولون بأنه بحث عن المقتضي؟ يجيب المصنف يقول في الأصول الشرعية نعم الموضوع متحقق والبحث قد يكون هو عن المانع وما هو نحو ذلك، ولكن قام الإجماع على أن الموضوع في الأصول الشرعية ليس هو فقط عدم العلم، وإنما عدم العلم الناتج من الفحص. وهكذا في لا تنقض اليقين بالشك، قبل الفحص أيضا منطبق عليه أنه شاك. فيمكن أن أطبق رواية زرارة لا تنقض اليقين بشيء، ولكن قام الإجماع على أن الشك الذي لا ينقض الذي نهي عن نقض اليقين به هو أي شك؟ هو الشك الحاصل بعد الفحص. فكأنما تفهمت وياي شلون صار المدخل، فكأنما بعد الفحص بدليل الإجماع يكون الموضوع هو شنو؟ ما لا يعلمه المكلف بعد الفحص مرفوع عنه، مو ما لا يعلمه مرفوع، هي رفوع عن أمتي ما لا أعلمون، بس خلص سويها من حرفة رجح قضية على وفق السياق الصحيح، شنو ما لا يعلمه المكلف مرفوع عنه. الإجماع يجي شو يسوي؟ يقول ما لا يعلمه المكلف بعد الفحص مرفوع عنه. صار واضح؟ فصار عند الموضوع شنو هسه؟ ما لا يعلمون زائدا كون بعد الفحص، فصار الفحص يحقق جزء الموضوع يعني المقتضي. نعم.
هذا مثلا شيخ نقدر نعبر ايش تعبير انه الشك قبل الفحص هذا يكون شك بدوي، والمراد من الشك بعد هذاك الشك المستقر، كذلك ما لا يعلم.
هذا تقسيمكم بعدين انتم العلماء في شغلكم الفقهي والاصولي، اي اما احنا والاصل الروايه رفع عن امتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك. انا شاك بالاستصحاب، انا هسه شاك هذه ثوبي انا الصبح مطهره، هسه شكيت ما ادري طفرت علي قطره دم لو لا، شكله مو شك.
نعم شك.
شنو بعد هذا بدوي ومو بدوي ومقرون وما ادري ايش، هاي بعدين تفاصيل من روايات اخرى اجت، اما الان ينطبق على انه اني مثلا لا اعلم اجرب براءه، او اني شاك اجرب استصحاب. ها فبالإجماع راح يصير عندي أن الموضوع هو ما لا يعلمه المكلف زائدا كونه بعد الفحص، فيصير هذا بالتالي شنو جزء الموضوع، فيكون بحثا عن المقتضي. واضح إن شاء الله. بالأخير المصنف يقول فافهم، لعله فافهم شوي، لاحظوا ياي أنه بالدقة مع التأمل البحث في الأصول العملية الشرعية، وإن كان هو مع الإجماع بحث عن ما يتمم الموضوع، ولكنه بنحو بحث عن المانع لا البحث عن المقتضي. شو صورنا أول مرة؟ جزء الموضوع فصار بحث عن المقتضي. صنف يقول لا، هاي قضيتكم تأملوا بها، قبل الفحص شنو كان الموضوع؟ ما لا يعلمه المكلف مرفوع عنه. بعد الفحص شنو أضفت؟ شنو خليته بعد قيد آخر؟ ما لا يعلمه بعد الفحص. هذا بعد الفحص شنو راح تسوي للموضوع اللي ما لا لغير المعلوم؟ لغير المعلوم شنو راح تسوي له؟ يعني بعد ما فحصت هو يصير معلوم لو يبقى غير معلوم؟ يبقى غير معلوم. غاية الأمر أن الدليل الدال على تقييد الموضوع هو دليل يضيق الموضوع بأنه ليس كل غير معلوم مرفوعون، فهو بالدقة تضييق في ما لا تعلمون، تضييق في الموضوع. حاله حال العام حينما نبحث عن المخصص المنفصل، عند مقتضى الحجية وهو الظهور، إذا وجدت منفصل شنو راح يسوي؟ يقيد ويضيق موضوع الحجية، بدل ما يصير الظهور على إطلاقه راح يصير في حصة خاصة بالحجية. واضح؟ ما لا تعلمه هو هذا نفسه قبل الفحص وبعد الفحص، لكن بعد الفحص راح يصير عندي قسمين، قسم غير معلوم قبل الفحص وبعد الفحص فهذا يستمر شنو؟ مرفوعا، وقسم غير معلوم قبل الفحص ومعلوم بعد الفحص، فهذا راح أعمل بما بالمعلوم. أو بالتالي راح يصير البحث عن شنو؟ بحث عن مقيد ومضيق عدم المعلوم، أن عدم المعلوم مطلقا مرفوع أو بقيد بعد الفحص، فهذا قيد بعد الفحص مو جزء الموضوع، هذا مقيد الموضوع، واضح؟ بخلاف مثل عدم البيان في القاعدة العقلية يختلف، هناك مع عدم الفحص أصلا ماكو موضوع عدم بيان، ما متحقق الموضوع، لا يرى العقل أن المكلف قبل الفحص له عدم بيان أو عنده عدم بيان، ماكو لا بيان ولا عدم بيان، ماكو أصلا الموضوع ما موجود. ففرق بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية، في العقلية نسلم أنه بحث عن المقتضي، بينما في الشرعية حتى مع التسليم بالإجماع إلا أنه فحص عن المانع لا عن المقتضي. قال لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا وبينه وبين الفحص في الأصول العملية، ها هنا يعني في العام في الأمارات، حيث إنه ها هنا يكررها ها هنا يعني مو في المدرسة في القاعة مو عما يزاحم الحجية، من يقول يزاحم الحجية يعني مقتضى الحجية موجود، بخلافه هناك يعني في الأصول العملية فإنه بدونه لا حجة، يعني فإن الأصول أو الأصل بدون الفحص لا حجية له، لا حجة له، أصل الحجية ما موجودة، موضوعها ما موجود، ضرورة أن العقل بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، يعني استحقاق اللي هو عبر عنه شنو قبح وعدم قبح العقاب، فلا يكون العقاب بدون الفحص بلا بيان، قبل الفحص ماكو عدم بيان، والمؤاخذة عليها من غير برهان، والنقل هذه الملاحظة العقلية، والنقل يعني والأصول العملية العقلية الشرعية، والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما، في مورد البراءة والاستصحاب مطلقا، يعني ما لا يعلمون موجودة حتى قبل الفحص واللي هو موضوع الحجية، اليقين والشك موجود حتى قبل الفحص، فيفترض أن الموضوع موجود، فيكون الفحص مو عن الموضوع يعني عن المقتضي، وإنما فحص عن المانع. قال إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به، إلا أن الإجماع المنقول والمحصل على تقييد الأصل بالفحص، فافهم ممكن أكثر من احتمال، يعني تقدر تقييد، يعني تقدر تقول شنو تقييد الحجية بالفحص، تقييد الموضوع بالفحص، كلها صالح لكن المعنى واحد راح يطلع. فصلا، هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس التخاطب؟ مقدمة، مقصود بالحاضر في هذا الفصل والذي يليه بمعنى الإنسان الجال السامع للمعصوم الذي يكون في ضمن دائرة خطاب المعصوم بحيث يسمع الخطاب، يدرك الخطاب بحواسه من المتكلم مباشرة. والمقصود بالغائب هو الإنسان الموجود والمخلوق في زمن وجود المعصوم، ولكنه لا يسمعه، ليس في دائرة خطابه، لم يكن حاضرا في مجلسه فهو غائب. والمراد بالمعدوم هو الإنسان الذي لم يولد بعد ما مولود. من باب مفعول؟
إيه؟
هاي حتى بالفلسفة هم متسهلين عنها.
خوش.
أي. ثم الله يعطي علينا السلسلة ما أدري شنو جنن. لا لا بس مو يعني مداخلة لطيفة. أحسنت. هذا المراد من الغائب الحاضر والغائب والمعدوم. ثم إن المخاطب المتكلم لا ريب يوجه خطابه للحاضر، فيأتي سؤال منطقي أنه قاصد بخطابه السامع فقط الحاضر فقط أو أعم حتى الغائب بل حتى المعدوم. واضح إن شاء الله. هذا السؤال المصنف يقول نحتاج إلى تحرير محل النزاع، ويشقق إلى شقوق ثلاثة. الأول، فينبغي البحث عن كل شق مستقلا. الشق الأول أنه أساسا لما كان الخطاب في المقام يشتمل على التكليف، أن خطاباتنا الشرعية يعني شنو بها تكاليف، فأساسا هل يمكن تكليف المعدوم؟ الشخص اللي بعده ما موجود، هل يصح أن يكلف أن يتوجه إليه تكليف؟ فهو بحث ثبوتي عقلي دائر بين الإمكان وعدم الإمكان. هذا معنى ثبوتي، معنى عقلي، البحث عن الإمكان وعدم، هل يمكن تكليف المعدوم؟ واضح. هذا البحث الأول أو الشق الأول من تحرير محل النزاع. البحث الثاني، السؤال الثاني، هل يمكن مخاطبة غير الموجود سواء كان غائبا أم معدوما؟ خطابة أتحدث، هل يمكن أن أتحدث مع غير الحاضر؟ أنا سأتحدث مع حضراتكم. واضح. خطاب من وجهه مو لي فلان. هل يمكن للمتكلم أن يطلق كلامه ويقصد به مخاطبة الشخص اللي جالس مثلا في غير هذه البناية، اللي جالس في بيته، أو اللي بعد ما نولد؟ هذا البحث الثاني. يجي إن شاء الله نشوف رأي المصنف لعله يوافق رأي فاضل المعاصر أو يخالفه. البحث الثالث، بعض الألفاظ من قبل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هل استعملت بنحو المجاز أو بنحو الحقيقة حينما يكون الخطاب لغير الحاضر؟ طبعا هذا البحث الثاني أيضا بحث عقلي ثبوتي، بحث عن الإمكان وعدم الإمكان. البحث الثالث، هناك أدوات للخطاب ومدخول للخطاب يا أيها الذين، مو؟ هذه إذا قلنا بأن الخطاب عام لغير الحاضر، هل هي مستعملة بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ العربي المن وضعها أو الواضح عربي أو غيره، هل وضعها؟ هي طبعا موضوع المن أدوات خطاب، وضعها لخصوص المخاطب المشافة أو لغيره؟ فهي إذا كانت لخصوص المشافة وقلنا بأن الخطاب للكل حتى لغير المشافة راح تصير مستعملة في غير ما وضعت له، بتكون مجاز تترتب عليها آثار. إذا قلنا لا موضوعة لمطلق المخاطب مشافة وغير مشافة، فيكون استعمالها حينئذ حقيقي إذا خاطبنا الكل وتترتب آثار أخرى. واضح؟ هذا ما عبر عنه المصنف بتحرير محل النزاع. نقرأ هذا المقدار اللي هي المقدمة حتى نجي للمطلب الأول. فصل. هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس التخاطب أو يعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقد والإبرام بين الأعلام. فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أولا أن التكليف المتكفل له الخطاب، التكليف اللي متضمن بالخطاب، هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا؟ أو بحث الثاني، سؤال الثاني، أو في صحة المخاطبة معهم مع المعدومين بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها؟ أساساً الخطاب يصح لغير الحاضر، طبعاً من عبر غير حاضر أعم من الغائب والمعدوم، أو في عموم الألفاظ، هذا البحث الثالث، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الأدوات. يا أداة خطاب، أيها الناس، شنو هذا مدخول أداة الخطاب؟ نبحث، هذه موضوع علم بالتالي استعمالها حقيقي أو مجازي. واضح إن شاء الله. المطلب الأول في السؤال الأول، ولو بس نعنونه حتى منهج وقتنا يكون قبل ونص نخلص، شيخ أريد له 5 دقائق ورانا درس. ما هو المراد من التكليف؟ السؤال الأول شنو كان؟ بحث الأول، ها، يصح تكليف غير الحاضر، هو غائب صح تكليف، عفوا معدوم صح تكليفه، أو خلي ملاحظة هنا، البحث هذا البحث حصره المصنف بين المعدوم والموجود، ما عنده 3 فئات، مو أصل الكلام كان عندنا شنو؟ حاضر غائب معدوم، هنا المصنف كلامه بين الحاضر والمعدوم، ولعله مرادة من الحاضر أعم من المشافة والغائب. وين راح يركز كلامه؟ هل يصح تكليف المعدوم أو لا؟ هيك راح يصير البحث الأول، هل يصح تكليف المعدوم أو لا؟
ليش عملت المشافة هو المعدوم الغائب والمعدوم؟
لا، الغائب ما يسموه معدوم، فبالبداية ذكرنا قلنا مرادنا من الحاضر يعني المشافه اللي يسمع، من الغائب اللي هو موجود مخلوق مولود بس قاعد ببيته مو يم المعصوم، من المعصوم يتكلم هو برا، باحث المسجد هو فرض بالمحراب ما يسمع، غائب يسمع، اللي هو خلينا نسميه بالعرف الفقهي هسا المحقق لموضوع الغيبه، غائب، وين غائب؟ حتى لو قاعد يمه بس ما تسمعني، شو يقولون هذا؟ غائب. والثالث اللي هو معدوم بعد ما موجود، ما مولود أصلا. فالسؤال الذي يقع في هذه النقطة، هل يمكن تكليف المعدوم أو لا؟ يقول المصنف ما هو المراد بالتكليف، حقيقة التكليف هنا، حتى نشوف أنه يمكن تكليف المعدوم أو لا يمكن تكليفه. حقيقة التكليف هو شنو؟ هو بعث أو زجر المكلف، بعثه حين نأمره وزجره حينما ننهاه، هذا البعث والزجر هو التكليف. ومن الواضح أن البعث والزجر يقتضي الانبعاث والانزجار، فإذا لم يكن المكلف موجودان فهو غير قابل للانبعاث ولا الانزجار، لنظل نردد ناخذ الانبعاث ونفس الكلام بالانزجار. وحيث إن المعدوم لا يتصور في حقه الانبعاث، والانبعاث لازم البعث ولا يصح التفكيك بين اللازم والملزوم، فلا نتصور البعث فلا تكليف، ماكو تكليف للمعدوم، ماكو تكليف. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل المطلب، لكن توضيحه تحقيقه بيانه بالشكل الآتي: أولاً يمكن أن يتوجه التكليف للمعدوم بتقييد إن وجد، بأن يقال إن وجد الإنسان فتجب عليه الصلاة، مو هسان يعني كأنما شنو أوجد البعث بشرط الوجود، فإذا وجد بعد ماكو مانع. شنو كان المانع من البعث؟ أن ما نتعقل انبعاث. شنو المانع أن المشرع لا يبعث المعدوم؟ لأن المعدوم غير قابل للانبعاث. فإذا أجينا قلنا لا، البعث معلق على وجوده، إن وجد زيدون وجبت عليه الصلاة، أبعثه نحو الصلاة، فهو حينما يوجد يتحول تكليف إلى التكليف الحقيقي، يعني إلى البعث، وهو قابل للانبعاث، فماكو مشكلة. إذن خطوة أولى، نقطة أولى، إذا كان التكليف مقيدا بالوجود لا مانع من توجيه التكليف للمعدوم. واضح؟ ها شيخ؟
لا ما واضح.
يعني أنت
بالتالي عفوا مو نفس الحادث الأولى، أيضا المعدوم معكم بس بقيد الوجود راح يكون إلى مثلا
بعد. إيه هو بقيد الوجود، هو إحنا خلينا نصور المانع شنو حتى نشوف القيد إيش راح يسوي. المانع شنو صورنا؟
نفس الشيء نفس
المانع. أسامو أنت قلت نفس الشيء، بس خلينا نجي نشوفه. المانع هو شنو كان؟ أن الانبعاث من جهة القابل ما متصور، فبالتالي أنا أقدر أبعث. البعث والانبعاث في حقيقتهما شيء واحد، يختلفان بالاعتبار، من طرف المشرع بعث ومن طرف المكلف انبعاث، كسر وانكسار. إذن اثنين لا واحد، اثنين لا واحد، واحد واثنين، صح؟ واحد حقيقة، اثنان اعتبارا. الانكسار في واقعه وحقيقته هو انفصال أجزاء الشيء في الواقع هو واحد، لكن باعتبار الفاعل كسر، باعتبار المنفعل انكسار، اثنان اعتبارا لكن حقيقة واحد. من هالقبيل البعث والانبعاث، أو قبل ما نجي البعث والانبعاث، نفس الكسر والانكسار نقدر نفكك بيناتهم، بحيث الكسر من الفاعل يصدر الآن، ولكن الانكسار شو وقت؟ بعد ساعة، بعد يوم. الآن أنا أجي أكسر هاي الزجاجة، لكن هي مثل كسر، الكسر ما عنده صار ويقال فلان انكسر الزجاجة يوم الأحد ولكن الزجاجة انكسرت يوم الاثنين، يصير ما ممكن. العقل لا يقبل التفكيك بينهما لأنه هو حقيقة فعل واحد مو اثنين، هذا الاثنين يجت بالاعتبار. كذلك البعث والانبعاث، واحد حقيقة اثنان اعتبارا، هل يمكن التفكيك بينهما؟ لا ما ممكن التفكيك. لكن هذا شنو؟ ما ممكن التفكيك بينهما إذا كان البعث فعلي، فعلي ناجز حقيقي الآن. أما إذا أنا علقت الفعل على غير يوم، غدا سأكسر الزجاجة فتنكسر، ما أقدر أقول كسرت الزجاجة ثم تنكسر غدا، هذا تفكيك. لكن إذا قلت غدا سأكسر الزجاجة فتنكسر، أكو مشكلة؟ أكو مشكلة هسه؟
لا.
إذا قلت خاطبت ابني قلت له حفيدك خلي روح يجيب لنا جبن للريوق، هو أنا حفيد بعد ما موجود حفيده، يعني يصير هو بالتالي شنو؟ أنا أبو هذا وهذا أبو بعد واحد وذاك الواحد عنده بعد، يعني هيك قطعا ما موجود، يصير هيك. أما إذا قلت له حفيدك إن ولد إن وجد فليشتري لنا جبنا، أكو مشكلة بعد؟
لا.
النبي صلى الله عليه وآله شنو يقول لجابر الأنصاري؟ سلم لي على منو؟ على الباقي. لكن الآن قال سلم لي إن رأيته، يعني إن رأيته شنو؟ أنت دخلت هسه من عندي هذا الخطاب، راح تعيش فترة يعني ولد الإمام ويكبر ويقوم يفهم ويسمع وتلتقي به، حينئذ راح يصير الخطاب فعلي، تكليف فعلي، إن وجد سلم لي عليه، فراح يصير القيد بقيد الوجود، يعني أن فعلية البعث حقيقة البعث إنما بعد تحقق الشرط. ومتى يتحقق الشرط؟ بتحقق مقتضى الانبعاث، من يصير أكو قابلية انبعاث عدل عند القابل عند المكلف ارتفع المانع، إذا وجد المكلف ارتفع المانع، في لا مانع حينئذ من أن أبعثه. ليش؟ لأنه راح يصير أكو انبعاث. تتمة الحديث توضيحه؟ غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنت المواجهة.